بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. كانت سورة الحجرات مدنية، يعني نزلت بعد الهجرة، وهي من السور التي يقال عنها سور اجتماعية، يعني قرآن يتحدث في الناحية الاجتماعية بالنسبة للمسلمين. وفيها إجمالا جملة من الآداب التي لا يستغني المجتمع الناجح عنها ولا يقوم إلا بها. أولها أدب مع الله عز وجل، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثانيها أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. ثالثا آداب متبادلة بين المسلمين بعضهم وبعض، فمنها عدم نقل الحديث إن جاءكم فاسق بنبأ، عدم الاقتتال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إقامة الصلح بين المسلمين دائما وتحقيق الأخوة، عدم الاستهزاء، عدم اللمز والتنابز بالألقاب السيئة، عدم سوء الظن، عدم الغيبة، وهكذا. هذه الأمور ينبغي أن تحفظ للمسلم، فلا أسيء إليه في حضرته ولا أنتقصه في غيبته، فكل ذلك حرام وممنوع. ثم لما كان المجتمع المسلم عادة لا يخلو من غير المسلمين، يواطنون المسلمين ويختلطون بهم كما اختلط أهل الكتاب بالمجتمع الإسلامي الأول في المدينة المنورة، الله تبارك وتعالى ذكر تلك الآية التي استمعنا إليها حتى ينظم العلاقة بين المسلم وغير المسلم. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أنتم جميعا بغض النظر عن الدين، أنتم جميعا أسرة واحدة وإخوة من أب وأم فقط، وبالتالي ينبغي أن تحفظوا هذا النسب وأن تتآلفوا به وأن تتعايشوا بسلم وسلام على أساسه. ولما كان بعض البشر يحب العلو دائما ويحب السيادة والزعامة والرياسة، قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أحسن واحد فيكم اللي يسمع الكلام، يعني هذا نقوله في أولادنا، تحبني يا بابا وده بتحبني يا بابا، بلاش يا بابا، يا أبي بتحبني يا أبي وبتحبني يا أبي، طب هتقول لي ده بحبك، أنا هيزعل، بحبكم كلكم مش هيعجبهم، وعايزين مين فيهم أكتر واحد بتحبه؟ خلاص أكتر واحد أحبه اللي يسمع الكلام، كلهم هيسعوا إلى إيه؟ إلى سماع الكلام، كل واحد يجتهد أن يكون أطوع لأبيه من الآخر، ولله المثل الأعلى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فيها إشباع لهذه الرغبة الإنسانية النفسية، إن أنا نفسي أكون أنا الأعلى في الناس، أنا اللي فوق، أنا القمة. طيب ووصل لها إزاي؟ بالتقوى. والتقوى من ضمن تعريفاتها أو من تعريفاتها العامة هي فعل الخيرات وترك المنكرات، يعني أصلحكم سيكون أكرمكم، أصلحكم سيكون أكرمكم. طب وإزاي يبقى الكافر تقي؟ أيوة كافر بس ما يعملش حاجة وحشة، ممكن كافر ما يشربش خمرة، كافر ما يزنيش، كافر ما يفسدش في الأرض، كافر ما يأكلش ربا ولا يتعامل بالربا، المانع إنسان كافر بس عنده قيم، عنده مبادئ بياخدها من ناحية الإيه؟ ما احنا بنشاور على برة والمجتمعات التانية يقول لك يا سلام الناس دي يا أخي نضاف جدا، طب النظافة دي من عندهم ولا من الإيمان؟ من الإيمان، بس هم خدوها وجهة حياة. الناس دي ملتزمة بأعمالها، عندها جد ونشاط، يعني الساعة 9 يعني الساعة 9، ثانية بعد كده لا، طب ما همش منهم هم ذاتهم، ما ديننا علمنا كده. الفرض بتوقيت، إن الصلاة كانت من كتابا إيه؟ موقوتة. والصيام من الفجر ثم أتم الصيام إلى إيه؟ الليل، مسائل محدودة. وبالأذان، أذان الفجر أذان المغرب، لو أفطر قبل أذان المغرب بدقيقة واحدة مفطر ويومه غير محسوب، مش كده برضو؟ بعدين برضو الإسلام بعلمنا الانتظام مع المواعيد والاحتفاظ أو المحافظة على المواقيت، مش منهم هم، الدين علمنا كده، بس هم أخذوا هذه الأشياء واستعملوها في الحياة فبرزوا بها. لكن احنا قصرنا في الامور دي رغم ان ديننا بيعلمنا كده، لاخدناها وجهه حياه ولا خدناها سلوكيات دينيه. هتيجي امتى؟ ان شاء الله هجيلك بعد العشاء، وجيلك الساعه 1 بالليل الساعه 2 بالليل، انا كذبت، بعد العشاء، مش بعد العشاء ده برضو لحد الفجر، بعد العشاء وتاني يوم هيبقى بعد عشاء امبارح، وعادي جدا. ايه يا اخويا، حد بينام دلوقتي يا عم؟ الساعه 1 بالليل، الله، حد بيزور دلوقتي؟ يا عم انت الفراخ هي اللي بتنام بدري كده، وهكذا. هذه السورة كما قلنا بتضع أو بتبرز جملة من الآداب بها يتعايش الناس حياة سليمة كريمة. ثم تكلمنا طبعا عن سورة قاف والذاريات، ومعنا سورة الطور. سورة الطور كما استمعنا إليها هي سورة تركز على قضية البعث يوم القيامة، ولكن الكلام بيتفرع إلى عنصرين أو نقطتين. الأولى إن الكلام ده، كلام البعث وأن القيامة حق، ليس جديدا في رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان الله يقول للكفار ذلك، ليس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أول من يقول بالبعث، إنما في الكتاب المسطور عند النبي الذي بعث في الطور موسى عليه السلام، طبعا عيسى نفس النظام أنه صاحب نفس الرسالة، عندهم أيضا خبر عن يوم القيامة، وعندهم لحد الآن حتى رغم التحريفات عندهم أن في قيامة وفي حساب، ولذلك بيبيعوا الجنة وبيبيعوا النار والحاجات دي، وعندهم اعتراف بها وعلم بها. فليس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول من فجر قضية الإيه؟ البعث، ده قضية قديمة ومعروفة، إنما هو يؤكد عليها ويعلمها لأمته. الطرف الآخر الذي خرج الحديث إليه هو التأكيد على رسالة النبي محمد عليه السلام. أنتم بتكذبوا لي، ما كان صادق أمين امبارح، وطول عمره لحد امبارح بس لما أكلمكم في الرسالة وفي الدين قلت كذاب. طب كذب لي؟ كذاب ازاي؟ عشان قال لكم هتبعثون يوم القيامة. فتكلم الله في مسألة البعث على النار والجنة، لأن السورة مكية، سورة الطور، تكلم الكافرين، فيقدم الله المخاطب أولا. مين أحق بالخطاب هنا؟ الكفار. فقال هذه فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ثم قال بعد ذلك إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، إلى آخر الآيات المتحدثة عن الجنة وأصحابها. بس هنا عاوز ألفت نظرك لحاجة، خد بالك معايا أخي الكريم، في سورة الذاريات اللي فاتت على طول ربنا بيقول برضو إن المتقين في جنات وإيه؟ وعيون. الذاريات فيها عيون، والطور فيها جنات ونعيم، ماشي. لكن في الذاريات اللي هي أول سورة من السورتين قال آخذين ما آتاهم ربهم، آخذين لأن ربنا هيعطيه له بياخده بيتملكه في الجنة. ولما كان الآخذ قد يحرم من الانتفاع مما أخذ، تاني، لما كان آخذ الشيء قد يحرم من الانتفاع بما أخذ، قال في السورة الثانية فاكهين بما آتاهم ربهم، عشان يؤكد أنه بيمتلك النعيم ده وبعدين بينتفع به. في ناس تمتلك فلوس كثيرة بس ما تعرفش تصرف، بخيل يبخل على نفسه. حتى في ناس عندهم في البيت كل يوم كباب موجود، لحمة، الطيور من أغلى الطيور، بيأكل سمان مثلا، يأكل حمام، يأكل ما عرفش إيه، ولكن للأسف هو ما يقدرش يأكل. يبقى تملك وأخذ ولا لا؟ أخذ في إيده وفي المطبخ عنده وراه، ولكن لم ينتفع به ولا يستطيع. يبقى عنده الشيء ولكن لا ينتفع به. إنما في الجنة الله يملكهم هذه الجنة أو تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ده حبيت كنتم، وبعدين هينتفعوا بيها ولا صعب؟ لا سهل، فاكهين بما آتاهم ربهم. هذه لفتة كده بين السورتين يعني. ثم يتكلم الله عن رسالة النبي عليه السلام، وطبعا لما يتكلم عن رسالة النبي فلازم تيجي سيرة القرآن في النص، صح؟ ما هي رسالة النبي؟ هي القرآن عليه السلام، طبعا القرآن وما يشرحه من سنة. فقال سبحانه وتعالى في ذلك أم أقول فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. يعني هم اللي بيقولوا عنه كده كاهن، قولوا عنه مجنون، قولوا ساحر، قولوا كذاب، قولوا كلام كثير. فربنا يقولوا ذكر وما تسألش عنهم، قولوا بلغ، يقولوا هم اللي يقولوا أنت لست كما يقولون إنما أنت كما نقول وإنك لعلى خلق عظيم عليه الصلاة. فما أنت بنعمة ربك أي بسبب رسالة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر. ده من ضمن اللي قالوا نتربص به ريب المنون، يعني ننتظر له إيه؟ قال إحنا عايشين معاه لما نشوف هيحصل له إيه في الآخر، تنزل عليه حاجة، تاخده حاجة، ربنا ياخدهم هم وفداك أبي وأمي يا رسول الله. معنى نتربص به ريب المنون يعني ننتظر مصيبة تنزل، هذا معناها كده، ننتظر له نوائب الدهر ومصائب الزمن. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. اقعدوا ده احنا قاعدين ما نشوف مين اللي هيحصل له بقى. فبرد ايه نفس الكلمة بكلمة، بس ربنا هو اللي قال له قول كذا. لكنه صلى الله عليه وسلم بنفسه ما كان ينتصر لنفسه أبدا ولا يرد على ساب ولا شاتم، إنما ربنا يقول له قول لهم كذا. فطبعا أمر الله لازم يقول. أم تأمرهم أحلامهم بهذا إلى آخره، أم يقولون تقوله. واللهم بيقولوا ده هو افترى هذا الكلام وتقوله على الله، قالوا من ضمن الكلام، لا تعرف انه كذاب ولا تعرف انه شاعر ولا تعرف انه ساحر ولا متقول مفتري. انتوا عايزين ايه بالضبط؟ هو ايه؟ مفيش انسان يجمع بين كل الصفات دي. ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون. شوف بقى الحوار الجميل، بتقولوا انه هو تقوله عليه السلام، يعني محمد بن عبد الله الامي الذي لم يقرأ ولم يكتب افترى هذا القرآن على الله. طيب ماشي، سنوافقكم على هذا، هنفترض انه هو افتراه، يلا انتوا كمان هاتوا زي ده، انتوا اساتذه في الكلام، ده انتوا ابطال، كانوا يعملوا مسابقات وبتاع ومباريات، مين يقول احسن قصيده ومين يقول احسن خطبه ومين فلان خطيب العرب وفلان كده، يعني ما شاء الله. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يشترك في هذا ولم يظهر فيه، امي لا يقرا ولا يكتب ولا يؤلف الشعر ولا حاجه خالص. اذا كان هو بامكانياته القليله بالنسبه لكم ديا أتى بقرآن غير هذا افتراء من عنده، إذن أنتم على ذلك أقدر وأقوى، فليأتوا بحديث مثله. ربنا بتحداهم بقى، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. طبعا ما فيش، هجيب منين؟ وفي آية ثانية طبعا في زمونة ما ناخدش دي، بس ناخد آية كده لوحدها، إنما لما نعرف التحدي ده على صورته الكاملة هنلاقي في آية ثانية التي فأتوا بعشر صور مثله مفترض، يبقى من 114 لعشرة بس عجزوا أيضا لم يأتوا. طيب فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، عجزوا. وذلك ربنا وضع آخر صورة للتحدي، آخر شكل للتحدي بالقرآن في أول سورة في القرآن في سورة البقرة، عشان إيه؟ ما حدش يقول ده لا القرآن يا ده طويل قوي اجيب زيه ازاي. لا، من اول مره اول ما يبدا التحدي كده ربنا بيقول لك ما كنتش مؤمن بالقرآن ده من اولها كده، هات سوره واحده فيعجز عن السوره. طب يقدر يجيب عشرة؟ ما جابش سوره واحده يجيب عشرة ازاي؟ طب يجيب حديث مثله؟ ده من باب الأولى والأولى بقى، ما فيش خالص، ده ما عندوش مقدرة أن يجيب سورة واحدة ولو كانت مثل سورة الكوثر، أصغر سورة في القرآن لفظا. وهكذا عجز الخلق عن الإتيان بمثل هذا القرآن، وثبت أن القرآن من عند الله. ولذلك ربنا بقى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم كصاحب دعوة يأمره بالصبر، لأن المسألة عاوز الصبر بقى، الناس ما تسمعش كلام وكفار ومصرين، فقال واصبر لحكم ربك، يعني انتظر حكم ربك فيهم، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذ بار النجوم. انشغل بالتسبيح والتعظيم والصلاة وعبادة ربنا سبحانه وتعالى، هذا هو عمله. لكن هم بيقولوا ايه وبيفتروا ايه، خليهم قولوا لقولوا مش مشكلة، غدا يظهر الحق. ومن لفتات الجميلة بعض الدعاة كده ساعات يذكرها، يعني كمقارنة، مش مقارنة ولكن مقارنة دي فيها تفريق، لكن كإظهار لميزة رسول الله عليه السلام، يقولون إن كان قد قال الله لموسى ولتصنع على عيني فقد قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنك بأعيننا. يبقى العناية في الأكبر سيدنا محمد عليه السلام، وهذا ملحظ وجيه. طيب نعم، آخر كلمة يبقى فسبح ومن الليل فسبحه وإذ بار النجوم، يعني بعد غروب النجوم اللي هو بعد الشمس، يعني بعد ما الشمس تغرب سبح، اللي هو أذكار المساء، أذكار ليه المساء، يعني يذكر الله في الصباح عند شروق الشمس، قبلها طبعا قبل طلوع، كما جاء في آيات صريحة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لأن دي آية من آيات الله، آية عجيبة يستحق الله عليها التعظيم والتسبيح والتمجيد سبحانه وتعالى. ومن الجميل والظريف قوي إن آخر كلمة في سورة الطور وإذ بار النجوم، وأول كلمة بعد كده في سورة التالية والنجم إذا هوى، حلوة ربطة جميلة قوي من الله سبحانه وتعالى. فهنا وإذ بار النجوم، هنا والنجم إذا إيه إذا هوى، سورة النجم. سورة النجم نجم فوق، وش وصلنا للنجم لازم نطلع له، ففيها قصة المعراج، معراج رسول الله عليه السلام، في سورة سبقت اسمها سورة الإيه الإسراء، وفيها قصة الإسراء بالنبي عليه السلام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ده رحلة أرضية كده من المسجد الحرام إلى المسجد الإيه الأقصى. فين المعراج؟ هنا في السورة دي بقى. وطبعا سورة الإسراء مكية، وسورة النجم برضو إيه مكية، لأن القصة دي حصلت في مكة وكانت في الأواخر، يعني قبل الهجرة كده بسنة تقريبا. يبقى سورة النجم وسورة الإسراء دول نازلين إيه في أواخر العهد المكي، في يعني قبل الهجرة بشهور، دي حاجة تعرفها من خلال إيه الوقائع دي بقى. وفيها أيضا في هذه السورة تمجيد للنبي صلى الله عليه وسلم، ربنا بي 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 بيظهر فضل النبي عليه السلام، لك والنجم إذا هوى، وربنا بيحلف مع أن الكلام صادق أصدق الكلام، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. الضلال حسي، إن واحد تاه عن الطريق بدل ما يخش يمين خش شمال، فهيلف كتير بقى ويتعب، ما ضل. وما غوى بالقلب، الغواء جوانا تبقى جوه الإنسان، يبقى ضال من بره أو غاوي من إيه من جوه. نعم الغواية في القلب، لا طبعا لا ده ولا ده، داخلا وخارجا أو ظاهرا وباطنا. النبي صلى الله عليه وسلم أمره رشيد وهديه قويم، وإن تطيعوه تهتدوا. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، هذا جبريل بقى ذو مرة، ده مرة اللي هي الهيئة الحسنة، جبريل ده منظره جميل جدا عليه سلام الله على الملائكة أجمعين. ولذلك لما دخل على سيدنا عمر والصحابة مع النبي عليه السلام كده، سيدنا عمر بيوصفه بيقول ايه، إذ طلع علينا رجل، تخيل انت بقى الصورة دي، شديد بياض الثياب، أبيض جدا، خليك مع جبريل ها، وبعدين شديد سواد الشعر، طقم جميل جدا، أسود فبيض كده ايه جمال العين، سواد جدا في الشعر وثوب أبيض. طب هو الأبيض برضو بنلبسه في بلدنا شوية كده، خاصة في بلاد العرب، وزمان كانوا يمشوا على رجليهم ويركبوا الدواب العادية، مش النهاردة إزاز بقى مقفول وتكييف من جوه وبتاع، لا كان بيركب الجمل ويمشي والهواء يطص فيه وشايل العفار وبتاع، فالأبيض يدحمس ها ويتغبر. وشعر الواحد المسافر اللي جاي من بعيد ده ليه شعره بيض كده، مش شيب ولا حاجة، من العفرة بقى شعر راسه ورموش عينيه وحواجب عينيه، الحواجب والرموش والشنب واللحية وكده بقت بيضة، فمطربين كده وشكله ايه باين عليه السفر يعني. لكن سيدنا عمر تعجب بقول ايه، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر، يعني كأنه باب المسجد اهو هو خارج من باب اللي جنب المسجد، خرج من هنا دخل من هنا علينا، ما مشيش حتى خطوات يعني يتعفف فيها ولا حاجة. بس الغريبة كمان بقى في الموضوع، ولا يعرفه منا احد، لو كان من هنا طلع من الباب ده داخل الباب ده كنا عرفناه، المدينة كلها زمان كانت قد المسجد النبوي الوقت، ربنا رزقنا زيارته، خدت بالك مش كبيرة ومعروف بقى فلان وفلان والصحابة خير مجتمع عارفين بعضهم، هذا فلان وهذا أبو فلان وهذا كذا معروفين، لكن ده غريب أو مش معروف ونظيف جدا وأبيض فسر حاجة ما شاء الله جميلة. فذو مرة يعني ذو هيئة حسنة، الملائكة كلهم كده بس جبريل أحسنهم يعني، ولذلك لما نشوف بشر جميل شكله حلو كده ونظيف وبتاع أو أخلاقه حتى نظيفة ومعاملته نظيفة يقول لك يا سلام فلان ده مش إنسان ده ملاك. ولما رأت النسوة يوسف قلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا إيه، ليه من غاية الحسن اللي فيها اللي هو فيها عليه سلام الله. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، قاب قوسين دي عارف القوس اللي كان بيحاربوا بيه زمان بيرمي بيه النبل ده السهم، فلما بيشدوا كده القوس هو قوس كده وفي وتر، في وتر كده مشدود هنا اللي هو بيمسك بيشده بالسهم عشان يرجع بيه تاني، فخلاص لما يشده كده ويوصل القوس ده اقترب قوي يعني مجرد بس يسيب ايده هيضرب مش كده، بس كده يدوس على الزناد زي ما بيقول يعني، هنا بقى مش هيدوس هيسيب. فكان قاب قوسين او يعني اقترب جدا من النبي عليه السلام جبريل واوحى اليه ما اراد الله سبحانه وتعالى من الوحي. ربنا يقول ما كذب الفؤاد ما راى، يعني ايه، انا ممكن اشوف حد بعيني او صوره بس قلبي يكذبها، فلان ده والله مش فلان، الله شبهه قوي يا اخي هو فلان، قلبي يقول لا بس مش بالطول ده مش بالاسر ده مش بالتخن ده، والله اكون تخن والله، طب والله اكون رفع والله، اخذ بالك احيانا الانسان يرى صوره بعينه فيعرفها ولكن قلبه ينكرها، قلبه ينكرها. النبي عليه السلام بقى شاف رؤية حقيقية، بلاش رؤية دي مش رؤية منامية يعني، إنما شاف أشياء حقيقية ومشاهد واقعية لم يختلف فيها القلب مع البصر، إنما أجمعوا الاثنين أن الصورة دي حق. ما كذب الفؤاد ما رأى، وربنا بقى بقول لهم أفتمارونه على ما يرى، أنتم بتجادلوه عشان بقول لكم أنا رحت البيت المقدس وشفت ما عرفش مين هناك وشفت ايه وعملنا ايه وطلعنا فوق في السماء سدرة المنتهى، انتوا عفوا بتقولوا له انه ما شاف جبريل، كان في عفوا كان رأى جبريل لما شافه في غار حراء كانت مفاجأة، وشاف النبي عليه السلام منظر جديد عليه، ما هوش عفريت ولا جني ولا انس، حاجة غريبة قوي، يبدو ان جبريل جه على صورته الملائكية وهذا قليل جدا، فضمه اقرأ ما انت مقرأ، ضم وقول اقرأ ما انا بقارئ، وموقف في منتهى الشدة، النبي عليه السلام رجع الى بيته يرتعد برتعش كده وخايف. فبعد بقى ما بدأ جبريل ينزل تاني بس ما يشوفوش، ينزل كده ويكلمه بطريقة معينة وينزل وينزل وينزل، خلاص بقى ايه اتعود عليه النبي عليه السلام، لكنه تشوق ايه ان يراه، نفسه بقى يشوف جبريل، تكون مرة تكلمني كده من غير ما اشوفك، انا عايز اشوفك يا اخي، أريد أن أراك يا أخي يا جبريل، قال ليس هذا لي حتى أستأذن ربي، قال الله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. فاستأذن جبريل ربه فأذن له فتواعد مع النبي صلى الله عليه وسلم في جبل واسع جدا فاضي كده اسمه بطحاء مكة. بطحاء يعني أرض مستوية فاضية. فأقبل جبريل وذهب النبي عليه السلام. وطبيعة الوضع في مكة أن الكفار كان بيمشوا وراء النبي عليه السلام، إذا صلى يسقفوا وصفروا عشان يشوشوا عليه، إذا ما عرفش دعا حد يقول اوعى تصدقوا ده كذاب، خد بالك ده ساحر كده، متابعينه بقى إيه عشان يصدوا عن سبيل الله. فكان مجموعة من الكفار ماشيين وراه، والنبي عليه السلام طبعا رايح يشوف جبريل، مين هيشوفه معاه تاني؟ ولا حد. ده النبي عليه السلام واخد إذن بواحد بس، إذن نفسه بس، مش حد تاني. وبالتالي لما رأى جبريل أقبل عليه وله 600 جناح حتى سد الأفق، ما عادش النبي عليه السلام شايف الشمس ولا السماء من عظم خلق جبريل. شوفوا على صوته الملائكية الطبيعية بقى من غير ما تشكل في صوت رجل ولا حاجة. فرآه وتملى برؤيته. المفروض الإنسان منا لو شاف ملك يموت على طول. ربنا سبحانه حفظ النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسوله يبلغ رسالة، وهو اللي أذن له بالرؤية دي. فرآه حتى تملى برؤيته ثم أغشي عليه، أغمى عليه وسقط على الأرض. الكفار شافوا إيه؟ ما شافوش جبريل، شافوا النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الأرض وأغمى عليه بس، مصروع ومجنون، شو لكم مجنون. قال الله تعالى وما محمد بمجنون. قال كده؟
لا
ده بيقيم عليهم الدليل، وما صاحبكم بمجنون، يعني وما محمد بمجنون بدليل أنه صاحبكم تعرفونه ومثله لا يجن. شو هو ده اللي يتجن؟ أجن من إيه؟ ده نفسية عالية جدا ومنشرح الصدر وعايش حياته بمنتهى الهدوء النفسي، لكن واحد عمال يشرب خمرة عشان يهرب من الهموم وينسى شوية، ده ممكن يجيله اكتئاب وصدمة ويروح مات فيها، يتقل في الشرب يموت. واحد بيزني ممكن يموت بالسكتة القلبية كما قررت التقارير والإحصائيات، أكثر ناس موتا بالسكتة القلبية الزنا. ممكن معرفش من كذا ومن كذا، النبي مش كده أبدا. ممكن من له واللعب والفرح بالآل الملاح دي ممكن يموت منها، اللي الرجل قدام التلفزيون سقف جون وراح ميت، عنده السكر وبيتفرج على التلفزيون، مش في الاستاد ده في النادي كمان، والفريق بتاعه اتغلب السكر ارتفع عليه مات. النبي هيموت ليه بقى؟ هيتجنن ليه؟ عفوا هيتجنن ليه؟ ما عندوش حاجه تجننه اصلا، ما شاء الله عايش حياه جميله جدا وهادي النفس وراضي جدا. فمثله لا يجن. فقال وما صاحبكم بمجنون. وكأن سائلا قال اذا لماذا صرع؟ قال ولقد رآه بالأفق المبين. شاف جبريل فوق، انتوا لو شفتوه كان عوض الله فيكم، ها كنتم متم، وما صاحبكم بمجنون. فربنا هنا بيقول لهم أفتمارونه على ما يرى؟ انتوا لسه بتكذبوه في كونه رأى جبريل في مكة، في بطحاء مكة. طب ده كذا كان شافه مرة أخرى، شافه مرة تانية. ولقد رآه نزلة أخرى، فين؟ عند سدرة المنتهى، فوق هناك عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى، يغطي السدرة، هي شجرة من أشجار النبق، اسم شجر السدر، وهذه شجرة واحدة إذن اسمها إيه؟ سدرة. إذ يغشى السدرة ما يغشى، سيبك بقى من الثمر بتاعها، إنما يغطيها من النور والجلال والبهاء ما يغطيها من الشيء الكثير مما لا يوصف ولا يحده الوصف. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما خد بقى من الأدب ده جميل قوي، ما زاغ البصر وما طغى. يا سلام، اللهم ارزقنا الأدب يا رب. بدخل بيتك وبدخلني من مكان معين، طرقة معينة على أوضة معينة، بعد يا ريتني أقدر ألزم نفسي بالأدب هنا بقى. ليه؟ بدخلني من الباب وأنا داخل من الباب عيني بتروح كده وكده، شوف ايه اللي حوالينا يا اخوانا، برضو انظر حولك، مش كده برضو؟ هتفقد البيت. طب انت مالك ومال البيت يا عم؟ تدخل ساكت، لم عينك وادخل كده، والطرقه ها وحط هنا، وايه الاوضه دي وهو داخل قدامي كده مش واخد بالي، وادخل الاوضه جوه بقى وقفل الباب عشان يروح يجيب لي حاجه ساقعه والله بتاع والتحيه، ما بقعدش ساكت، امسك الخشب كده ان شاء الله، والفرش كده مش عارف ايه وبتاع، والموكيت اعمله برجلي كده، شوف الاقي فروه قد كده، الناس العشاء يا عم والله، شوف السجاده عامله ازاي، شوف مش عارف الايه حتى شوف حتى البرواز اللي حطه ما شاء الله بيصرف علينا شهر ده. يا عم اقعد بقى خد واجبك وتوكل على الله. ليه كده النبي عليه السلام؟ مش عندي وعندك، مش في بيوتنا الخربانه دي، لا ده فين؟ في فوق هناك ملك تاني، حاجه تلوح القلب، مش حاجه تخطف الابصار من جمالها. ورغم كده عينه ما راحتش يمين ولا شمال، يدوبك على ربنا قال له بص بص، ما قالوش خلاص ما يبصش. ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ الى شيء لم يؤذن له فيه، وما طغى عما اذن له فيه. شفت الادب ازاي؟ يعني عينه ما راحتش بعيد لحاجه ممنوعه، لكن ما اشوف ايه اللي هناك ده. طب انت مال؟ لم يقل لي. اقول بقى شوف ممكن تيجي تبص على المكتبه بتاعتي. خلاص هو اللي قال لي ماشي، لكن ما قاليش بص في الصور اللي في الالبوم اللي في المكتبه، ماليش دعوه بقى بدي. انما قال لي بص على المكتبه، يبقى بص على المكتبه ما فيش مشكله. وما طغى اي ما زاد عما اذن له فيه، ما خدش حاجه زياده. ده ادب النبي عليه الصلاه والسلام. وتكلم السوره ايضا عن التوحيد الله سبحانه وتعالى، والكفار الذين نسبوا لله البنات، وان هذا باطل، وقوة الله سبحانه وتعالى وقدرته على الأمم السابقة كيف أهلكهم، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى إلى آخره. إلى أن تختم السورة بقوله تعالى أزفت الآزفة. أزفة يعني اقترب، يعني اقتربت الإيه؟ الساعة. أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله إيه؟ كاشف، محدش يقدر يردها، إذا جاءت خلاص ما له من دافع. ولذلك تأتي، أو من الجميل أن تأتي بعد ذلك سورة اقتربت الساعة وانشق القمر. شفت الربطة دي بقى؟ أزفت الآزفة في الآخر هنا، في الأول هنا اقتربت الساعة وانشق القمر. مسألة قلناها كثيرا، ولكن يعني تذكرة سريعة كده. اقتربت السورة دي من إمتى؟ من عهد مكة، يعني 1400 سنة. طب احنا النهارده شفات 1400 سنه ولسه ما جاتش، امال اقتربت ازاي بقى؟ يبقى الخبر ده واسع شويه؟ لا، ما فيش خبر واسع، الشرع اخباره حق. الله يتكلم يقول اقتربت الساعه، تفهم اللفظ عند قائله سبحانه وتعالى. الساعه بميزان الحساب عند الله ما مضى على نزول هذه الايه الا يوم ونصف فقط. شوف احنا عدينا فلقينا كام؟ 1427 سنة وأكثر شوية كمان، 28 عشان 10 بتوع المدينة، ولما سيدنا عمر جه بعد 3 سنين كمان وعمل التقويم الهجري 3 كمان، يبقى يعني حوالي 1430 سنة مثلا. خلاص؟ طيب فين ده كله؟ لا، ما هو ده بميزانك أنت، بحسابك أنت، لكن حساب ربنا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يبقى 1400، يبقى ده 1000 ادى يوم، وال400 نص يوم، لسه ما جاتش كمان نص يوم، يبقى ما فاتش عليها غير ايه؟ يوم واقل من نصف اليوم. صدق الله. اذن اقتربت الساعه وانشق القمر، وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. والكلام في هذه السوره كلام عن يوم القيامه ايضا والبعث، وفيها تذكره جليله جدا بايه؟ بمصارع الامم السابقه. وفي بين كل قصة وقصة الله تعالى ينبه لأنه يسر القرآن للذكر، لمن يذكر ولمن يتذكر ولمن يعتبر تذكيرا بالقرآن الكريم، إلى أن يقول في نهاية السورة بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر. هذا يوم القيامة. ثم تختم السورة تماما بآيات جميلة، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب، اللهم آمين. إن المتقين في جنات ونهر. نهر جمع نهر، يعني أنهار كثيرة، نهر من ماء وأنهار من لبن وأنهار من خمر وأنهار من عسل مصفى. في جنات ونهر، فين؟ عند مليك، في مقعد صدق، عند مليك مقتدر. مين المليك ده؟ الرحمن، علم القرآن، خلق. شفت السور ماشي مع بعض ما شاء الله، سبحان الله، سلسلة لا إله إلا الله، تباركت يا ربنا. سورة الرحمن عروس القرآن، وأول سورة تعلن على الكفار في مكة. مين اللي أعلنها؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الناس يقول من يقرأ السورة على القوم لما نزلت بقى، مين يقرأ سورة الرحمن دي على القوم؟ فسيدنا عبد الله مسعود سبق وقال أنا يا رسول الله، وكأن الصحابة كانوا في أدب عالي قوي، وكانوا طبعا مؤدبين، كأنهم لما شافوا عبد الله مسعود قال أنا خلاص ما مش أنا 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 لا أنا يا رسول الله، لا خلاص قالها وبسبق بها خليه يخدها هو أولى بها، فسكت وقام بها عبد الله بن مسعود. ونفسهم ينادي تاني يقول لهم مين، عشان عبد الله مسعود كان ضعيف الجسم كده يتخاف عليه، يعني لو حد قام من شباب مكة في وشه هيضربه، صغير قدامه ما قدرش يدافع عن نفسه كويس، وكمان ملوش رهط في مكة، يعني يخشى ان واحد من بني فلان من بني فلان يوم الناس تخاف منه عشان القبيلة بتاعته، ده لا كده ولا كده، لا قوة في جسمية في نفسه ولا قوة في رهطه، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليه يسيبه، وقول من يقوم بالسورة ابن مسعود انا يا رسول الله، انت 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 خلاص يلا توكل على الله روح. ذهب ابن مسعود فالناس سمعوا صوته وجريوا عليه، انت بتجري ضرب، لما ضربوه ضربا بلغ ان ابا جهل لطمه لطمة قطع فيها اذنه، تخيل الم عم زبا الم قطع ودن ابن مسعود رضي الله عنه، فرجع بقى ايه متهالك خالص يعني مستوي ها، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم بوسيب يا ابن مسعود اما قلت لك، انا مش قلت لك انت عملت اني وانا بقول لك احد ثاني، قال يا رسول الله والله ما كنت احب ان تكون لي الدنيا وما فيها والقوم يضربونني، يعني ساعه ما كانوا بيضربوني كلهم كده مجتمعين زي البهائم، لو واحد جه عرض علي وصادق في عرضه خد الدنيا كلها ملكك وسيب الناس دي تعالى وانا حشم عنك، كنت اقول لهم لا، كنت اقول له لا سيبهم يضربوا فيا انا مش عاوز الدنيا، ان كل ضربه هنا بثوابها، بضرب في سبيل الايه، في سبيل الله وفي سبيل القران، لكن احنا بنخاف نصلي مش عارف يحصل ايه، بنخاف البنت تتحجب يحصل كذا، الواد يروح مسجد يا خبر هجيب لنا الدوشه ها، الواد ما عرفش بدا يلتحي عمه لواء مش عارف فين هيرفدوه، مش عارف خاله ابصر ايه مش هيدخلوه كليه الشرطه، يا خبر ابيض نبيعه ايه بايه، لازم ناخد بالنا. فبقول لو واحد عرض على الدنيا كلها ما كنتش قبلت وسبت القوم يضربونني احسن، ولو شوف الاكثر ولو امرتني ان اعود لعدت، لو قلت لي ارجع دلوقتي اراها تاني ويضربوني تاني انا هروح يا رسول الله، انا لسه مصر عليه رضوان الله. وتمر الايام ايام قليله يعني سنوات بسيطه كده، وتيجي غزوه بدر سبحان الله، ويجي ابو جهل اللعين ده وربنا سلط عليه غلامين من غلمان المسلمين كل واحد بسيف من ناحيه، يقعدوا يهزروا معاه كده لا بيعرف في الفروسيه ولا حاجه كده، بس يعني مناوشات كده لحد ما غزوه بالليه بالسيوف، جسمه تهالك خلاص ما عادش قادر يقف على رجليه، دوخوه هو زي البغل كبير كده، خد يبص مره ناحيه مره ناحيه راح دايخ واقع على الارض مش قادر يقوم بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا اخوانا شوفوا كده ابو جهل اخجر له ايه، راح فين ولا بتاع ايه اللي هتقول لنا نتاج الحرب. فذهب الصحابه وانطلق، يوم ربنا وقعوا في قرعه مين؟ وفي نصيب مين؟ ابن مسعود، دين لازم يترد، يوم ابن مسعود هو اللي لقيه، وقدرا يا اخي بحكمه ربنا ليه صاحي لسه، ولو مات خلاص ما تهم فيه، هيقطع رقبته ويقطع جسمه حرام التنسيب بالموت، يوم ربنا خليه له صاحي لسه، يوم ابن مسعود برجله الصغيره دي روح طالع على صدر الكبير ده، روح طالع عليه قل لقد اخزاك الله يا عدو الله، انت ضربتني على وش انا شوفها حط رجلي على صدرك، شوفها الخز فيهم بصيله برضو بعنجهية كده من بيموت، قد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، حتى مصغره كمان مش 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 مديله اجازه بكلمه راعي. وابن مسعود رعى الامه كلها في علوم القران وفي القران ما شاء الله، صاحب قراءه تنتهي إليه قراءة عن رسول الله عليه السلام. المهم في النهاية قتله بجذ رأسه، هو عاوز يشيله كده هلابيلة وياخذه للنبي عليه السلام، بس يشيل مين يا عم، عاوز له ونش يكون مصدي ها، فراح على قد ما يقدر براح قطع رأسه خالص وغرزه في الرمح وأخذه إلى النبي عليه السلام، قال أبشر يا رسول الله فهذا رأس أبي جهل، قال أبشر يا ابن مسعود أذن بأذن والرأس زيادة، يلا ربنا عوضك خير. سورة الرحمن يا أخواننا مليئة بالأسئلة، وسؤال موحد، بس كل سؤال ما فيش تكرار، كل سؤال عن نعمة عن آية، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يستحب لمن قرأها أو سمعها أن يجيب على الرحمن. لما تسمع سؤال في القرآن أجب على الله، ربنا بيسألك أنت مش بيسألنا أنا، لأنك أنت اللي سمعت أو قرأت. لما نقرأ وأسمع برضه يبقى السؤال لي أنا كمان، كلنا بنسمع يبقى كلنا موجه إلنا السؤال، على كل واحد أن يجيب الله. لا نكذب بشيء من آلائك ربنا، سبحانك ولك الحمد، كلمتين بسيط كده نجيب على بها الله سبحانه وتعالى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر، هذا يجوز داخل الصلاة وخارج الصلاة، ولا شيء في ذلك إن شاء الله، لأنه من جنس الصلاة، ذكر لله عز وجل. آخر حاجة إن شاء الله، تأتي سورة الواقعة، وفيها تقسيم للناس يوم القيامة، يقسمون إلى ثلاثة أصناف: السابقون الأولون، اللهم اجعلنا منهم، وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. طبعا اللي فوق دول ما فيش حساب ولا حاجة، على طول على الجنة. الحساب بقى لأصحاب اليمين وأصحاب الايه الشمال. أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود إلى آخره، ما شاء الله نعيم عظيم جدا، وربنا يوم القيامة يروح مديهم كده يدوقهم بقى من الحاجات اللي فوق اللي عند السابقين، عشان ما يحرموش برضه. بس واحد بدو غير بيشرب خالص. إن الأبرار يشربون من كأس كان مش ملؤها ولا كان ماؤها ولا شرابها، لا كان مزاجها زنجبيلا، كان مزاجها إيه؟ كافورا. وبرضه ثاني: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ومزاجه من كل دال الأبرار اللي هم أصحاب اليمين. فربنا بيديهم كده حاجة زي اللي عنده بكل يوم يشرب شاي بس الصبح كده، ما عندهش لبن، هجيب لبن منين؟ فيعني إذا ربنا قدره مرة بيروح جايب كيلو لبن يوزعه عليه على الأسرة كلها، كل واحد على كوبات الشاي شوية لبن حليب كده، يوم يشرب شاي بلبن. في ناس تانية ما شاء الله ربنا يرزق يا رب وزيد وبارك، كل يوم كل فرد من أفراد الأسرة لازم يشرب اللبن، والواد يتضرب عشان ما يشربش اللبن. ها؟ والأم تسأل على الفضائية: ابني ما بيشربش اللبن أعمل فيه إيه؟ يا ست الله يكرمك استوري نفسك، في غيرك الولد ما بيشربش الشاي، ويمكن بتحايل على الشاي ما بلاقوش كمان، ده والله بضربه ومش عاوز يشرب اللبن، عنه ما شرب سبيل لما يحتاجها يشرب هو لنفس، يعني ما شربش اللبن هيموت. ففي ناس بتشرب حاجة خالصة وناس تشرب إيه؟ مزيج خليط. فده من كرم ربنا برضو إنه بيديهم حاجة يدوقوها من اللي فوق. اللهم ارزقنا برزق الأعلين السابقين، اللهم آمين، فنخدق إيه خالص كده بقى، اللهم آمين. الفريق الثالث بقى نعوذ بالله أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، حاجة بقى نعوذ بالله، يعني أشياء نسأل الله العفو منها. ذلك أنهم كفروا بالبعث، كفروا بالإيه؟ بالبعث، وكانوا طبعا يقولون أئنا أو أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. طب وبرضو الناس اللي مات من زمان برضو: أو آباؤنا الأولون. الله يرد عن قول: إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم يذكرهم ببعض آيات قدرته في الكون، يعني أنا لست إلها بغير حجة، لا أنا بحجة وبينة تراها كل عين ويحس بها كل قلب سليم. تنتهي السورة بالقسم، شوف بقى لما ربنا يحلف بقى، لما الجليل يحلف سبحانه وتعالى، يقسم الله على مصداقية القرآن: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. المطهرون هنا هم الملائكة الذين يأخذون ويتلقون الوحي من اللوح المحفوظ، هؤلاء ملائكة مطهرون، يعني طهرهم الله. لكن الفقهاء استنبطوا من هذه الآية وفهموا: طالما ربنا قضى في السماء أنه لا يمسه إلا المطهرون، بقياسا على ذلك احنا كمان في الأرض نعمل إيه؟ لا يمسه إلا المطهرون. يبقى لازم الإنسان عشان يمسك المصحف ويلمسه كده يبقى طاهر، بس هي بس متطهر بقى، هو اللي طهر نفسه. لكن خلاصة ما قال الفقهاء إنه على الأقل يكون طاهرا من الحدث الأكبر، والمرأة طاهرة من الحيض والنفاس، فإن اضطر إلى لمس المصحف وهو على هذه الحالة فليمسك المصحف بشيء آخر، يعني يلفه في حاجة كده ويمسكه، يلف إيده في حاجة ويمسك المصحف، لكن ما يمسكش المصحف كده ايه بيده مكشوف، لكن كقراءة يجوز له أن يقرأ، يجوز له أن يقرأ لأنه لم يمسك المصحف ولا حاجة، فيقرأ من حفظه أو يقرأ وهو مسك المصحف بحائل، أو يقرأ من كتاب علم فيه نص القرآن فيقرأ منه عادي مش مشكلة. طب ما يكونش متوضي؟ والله لو تيسر له الوضوء كان أحسن، مسألة استحباب بقى وأفضلية. لا يتيسر له الوضوء، واحد قاعد في اتوبيس وهيقضي ساعة على ما يوصل، عاوز يقرأ له آيتين ولا سورتين ولا بتاع بدل الهلس اللي عمال يسمعه ده، يشغل نفسه بالقرآن، يقول له لا أنت مش متوضي؟ طب ما هيقعد الأغاني داخلة في ودانه غصب عنه، وكلام الناس الفارغ واللي بيتكلم في الكورة واللي بيتكلم في غيبة ونميمة واللي بيتكلم، طب ليه؟ لا اقرأ اقرأ. طب مش متوضي مش مشكلة، لأن الآن هو متعذر عليه الوضوء. هتوضى فين؟ الميكروباص ما فيهاش حنفيات ولا الاتوبيس فيه دورة مية ولا حاجة، فيقرأ بقى على حاله كده لحد ما يروح إن شاء الله. لكن واحد في البيت هو عاوز يقرأ شوية قرآن، الحمام جنبك ومتوضى بكوباية مية ولا شوية حنفية واقرأ وأنت على وضوء. آخر السورة الله تبارك وتعالى يذكر جزاء هؤلاء الناس يوم القيامة، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. أمر من الله أن نسبح سبحانك ربنا، بس في ناس كثير ما يسبحش، ما عنهم مسبح، هم هينقصوا ربنا حاجة؟ الله لا يحتاج إلى تسبيحهم. ليه؟ سبح أول سورة الحديث بعدها إن شاء الله بكرة بإذن الله، سبح لله ما في السماوات والأرض. طب إيه يعني؟ بناء أصدور كل اللي في السماء والأرض سبحوا، البشر ما سبحوش، عنهم ما سبح، الله غني عن ذلك، فعنده من يسبحه ولا يفتر عن تسبيحه. جعلنا الله منهم من المسبحين ليل نهار. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.